إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة الواقعة، وهي سورة مكية سميت بالواقعة لأنها مملوءة بوقائع القيامة، والقيامة هي الواقعة العظمى لوقوعها في أسد الأحرار، وهي مكية وأيها 96 آية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله قد فتت. قال: سيدته والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وهذا رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب. طبعا قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه ستة، أو يا رسول الله ستة، ليس المقصود أن الشيبة قد شطر في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فعلا قال عليه شيب، لكنه شيب قليل معدود، حتى قال بعض الصحابة: لم يشله الله بالسيف، لم يشله الله بالسيف. فرسول الله ما زاد الشيب جدا في لحيته ورأسه، وإنما كانت شعرات معدودة، كانت شعرات معدودة. واضح. فلما قال يا رسول الله ستة، يعني لما ظهرت هذه الشعرات في الرأس واللحية البيضاء، قال: سيبتني هود، سيبتني هذه الصور مما فيها من أهوال يوم القيامة، سيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإلى الشمس كورت. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كان صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. طبعا توجد بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح بحال عن الرسول عليه السلام، كقولهم أو كحديث: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول الله تبارك وتعالى، تقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاطبة الواقعة. قوله تعالى: إذا وقعت الواقعة، أي نزلت وجاءت، والواقعة علم بالغلبة على القيامة أو منقول، سميت بذلك لتحقق وقوعها، وكأنه قيل: إذا وقعت التي لا بد من وقوعها، إذا وقعت التي لا بد من وقوعها. واختيار إذا مع صيغة المضي بالدلالة على ما نكر، ليس لوقعتها كاذبة أي كذب أو كذيب، وقد جاء المصدر على جلة فاعلة كالعاقبة والعافية، واللام للاختصاص، أو المعنى: ليس حين وقعتها نفس كاذبة أي تكذب على الله أو تكذب في نفسها، واللام للتوقيت. قال اجتهاد: والواقعة الثقة القوية وساعت في وقوع الأمر العظيم، وقد تخط بالحرب، وإذا عبر بها هنا. يقول العلامة السنسي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي صوابه أن إلى هنا هي الظرفية المضمنة معنى الصرف، وأن قوله الآتي إذا رجت الأرض رجا هي بدل من قوله إذا وقع الواقع، وأن جواب إذا هو قوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. فالمعنى: إذا قامت القيامة وحصلت هذه الأحوال العظيمة ظهرت منزلة أصحاب الميمنة وأصحاب المسألة. وقوله إذا وقعت الواقعة أي قامت القيامة، فالواقعة من أسماء القيامة كالقامة والطاقة والآجفة والقارعة. وقد بين الله جل وعلا ان الواقعه هي القيامه بقوله: فاذا نفخت الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدكتا واحده فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه. وقوله تعالى: ليس لوقعتها كاذبه، فيه اوجه من التفسير معروفه العلل عند العلماء كلها حق وبعضها يشهد له القران. الوجه الاول وهو اقرب هذا الوجوه ان قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبه مصدر، كلمه كاذبه مصدر مع انها جاءت بصيغه اسم الفاعل لكنها مصدر، هنا هي مصدر مع انها جاءت بصيغه اسم الفاعل. فقول ليس لوقعتها كاذبه يعني ليس لوقعتها ايه كاذب كاذب كالعافيه تاتي بمعنى الايه المعافاه، والعاقبه تاتي بمعنى العقبه. ومنه قوله تعالى عند جماعه من العلماء لا تسمع فيها لاغيه، بعض التفسيرين يقولون لاغيه معناها جاءت بصيغه اسم فاعل لكن المقصود بها المصدر، لا تسمع فيها لغوا. فعليه ليس لوقعتها كاذبه يعني كذب، ويكون المعنى ليس لقيام القيامه كذب ولا تخلف، بل هو امر واقع يقينا لا محاله. ومن هذا المعنى قولهم حمل الفارس على سرمه فما كذب، حمل الفارس على سرمه فما كذب يعني ما تاخر ولا تخلف ولا جبن. ومنه قول زهير ليث يعثر يصطاد الرجال اذا ما كذب الليث عن اقرانه صدقا، اذا كذب الليث عن اقرانه صدقا، هو لا يفعل ذلك انما يصدق في اللقاء. هذا المعنى الذي ذكرناه وهو الوجه الاول يعني ان كاذب بمعنى كذب كان المصدر، وان المقصود ليس لقيامه القيامه كذب ولا تخلف بل هو امر واقع يقينا لا محاله. يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه، لا ريب فيه. وقال تعالى: وان الساعه اتيه لا ريب فيها. وقوله تعالى: ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، واضح. وقال تعالى: وسير يوم الجمع لا ريب فيه، لا ريب فيه يلزم هنا قوله تعالى هنا ليس لوقعتها كاذبة، ليس فيها كذب ولم يتخلف هذا الميعاد ابدا. اما الوجه الثاني في قوله في تفسير قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة، فقالوا ان اللام في قوله ليس لوقعتها ظرفية، هذه اللام ظرفية، وكاذبة اسم فاعل اسم مصدر، يبقى كاذبة على القول الاول مصدر، لكن كاذبة على التفسير الثاني ليس لوقعتها كاذبة اسم فاعل لكنه صفة لمحذوف، يعني ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة، بل جميع الناس يوم القيامة صادقون بالاعتراف بالقيامة مصدقون بها، ليس فيه نفس كاذبة بإنكارها ولا مكذبة بها. فهذا المعنى يشهد له قوله تعالى: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. واضح ان نعم ليس للقاعه كاذبه لن توجد نفس، حينما تقع الواقعه حينما تقع القيامه سوف يقر بها جميع الناس ولن يغتر فيها احد لانهم يعاينونها. فليس للقاعه كاذبه يعني ليس فيها نفس كاذبه تستطيع ان تنكرها او تكذب بها. هذا يجري قوله تعالى: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم، الى غايه، فاذا راوا العذاب الاليم امنوا به. وقال تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وقال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. خافضة رافعة أي تخفض الأشقياء إلى الدركات وترفع السعداء إلى الدرجات، لأن دركات النار تذهب تفنى كلما نزلت كن أقوى، درجات الجنة تذهب علوا كلما قعدت تكون أعلى وأرفع. فمن شأن الوقائع العظام أنها تخفض قوما وترفع آخرين، فلذلك قال في صفة الواقعة والقيامة خافضة رافعة، خافضة رافعة، وهذا خبر مبتدأ نحو الآية هي خافضة رافعة. ومفعول كل من الوقتين محذوف. خافضة من لم يبدأ، رافعة من أيضا محذوف. قال بعض العلماء تخبير خافضة أي هي خافضة أقواما في دركات النار، رافعة أقواما إلى الدرجات العلى إلى الجنة، كما قال عز وجل إن المنافقين في الدرج الأسفل من النار. فقال أيضا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. فقال تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقديرا. وقال بعض العلماء تقديره خافضة أقواما كانوا مرتفعين في الدنيا، رافعة أقواما كانوا منخفضين في الدنيا. وهذا المعنى يشهد له قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، على رأيك علو وارتفاع، واضح؟ في حين أن العلو كان في الدنيا لمن؟ للكفار الذين كانوا يكسبون منهم. فمعنى خافضة يعني خافضة أقواما كانوا مرتفعين في الدنيا، ورافعة أقواما كانوا منخفضين في الدنيا. وقال بعض العلماء تقديره خافضة بعض الأجرام التي كانت مرتفعة، أن القيامة نفسها تحدث اضطراب في نظام الكون وينهدم هذا الوجود كله. فخافضة بعض الأجرام التي كانت مرتفعة كالنجوم التي تسقط وتتناثر يوم القيامة، وذلك خفض لها بعد أن كانت مرتفعة، كما قال تعالى وإذا الكواكب انكسرت، وقال تعالى وإذا النجوم انكسرت. رافعة أي رافعة بعض الأجرام التي كانت منخفضة، في أجرام منخفضة ترتفع في جبال، الجبال جلت عليه سطح الأرض، لكنها يوم القيامة ترتفع من أماكنها وتسير بين السماء والأرض، فهي رافعة لهذه الأجرام التي كانت منخفضة كالجبال. يقول تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقال تعالى وترى الأرض بارزة لأنه لم يبقى على ظهرها شيء من الجبال. وقال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وذلك على الراجح إنما يكون يوم القيامة، يعني كثير الجبال بين السماء والأرض كثير السحاب الذي هو المزن. وقد صرح تعالى بأن الجبال تحمل هي والأرض أيضا يوم القيامة في قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال. وعلى هذا القول فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة، على القول اللي هو خافضة رافعة، خافضة الأجرام اللي كانت مرتفعة فتخفضها أو العكس. فالمراد بذلك تعظيم شأن يوم القيامة وأنه يختل فيه نظام العالم. أما على القولين الأولين فالمراد الترغيب والترهيب، خافضة للكفار أو لأهل النار في درجاتها، ورافعة لأهل الجنة في درجاتها. التفسير الثاني أو القول الثاني خافضة أقواما كانوا مرتفعين في الدنيا، رافعة أقواما كانوا منخفضين في الدنيا. المقصود بذلك الترغيب والترهيب، يخاف الناس في الدنيا من أسباب الخوف في الآخرة فيطيعوا الله، ويرغب في أسباب الرفع فيطيعوه أيضا. والصواب في مثل هذا يعني كان في تفسير أقوال عدة غير متناقضة ويحتملها لفظ السؤال الكريم، فالصواب حملها على جميع الفقرات يعني شمول المراد بها لكل ما لكل هذه الاحتمالات. فالصواب حمل الآية على شمولها للجميع لأنها لا تعارض، وفي نفس الوقت كل منها يحتمل ويوجد ما يعيد من القرآن الكريم، إنما نحتاج للتصريح إذا كان بين الأحوال تعارض واضح. ثم يقول الله تبارك وتعالى إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا. إذا رجت الأرض رجا إلى زلزلة زلزالا سبيلا، وبثت الجبال بثا أي فتتت أو سيقت وأذهلت، وسيرت الجبال فكانت هباء منبثا أي متفرقة، والهباء ما تدروه الريح من حطام الشجر، وقيل هو ما يرى من القوة كهيئة الغبار. إذا كان الغرفة في داخلها ظل وفي فتحة ينفذ منها ضوء الشمس، ترى أنت في أثناء الشمس هذا الهباء هذا الهراء اللي هو الذر البسيط جدا، الغبار البسيط الذي يرى لما تنعكس عليه اشعه الشمس في مكان مظلم، هذا هو المقصود بقوله فكانت هباء مندكا، هذا هو الهباء. يقول العلامة الكثير رحمه الله تعالى: إذا ردت بدل من قوله إذا وقعت الواقعة، والرد هو التحريف الشديد. وما دلت عليه هذه الآيات من أن الأرض يوم القيامة تحرك تحريكا شديدا جاء في قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أما قوله وبثت الجبال بثا، ففي معناه لأهل العلم أوجه متقاربة لا يكذب بعضها بعضا وكلها حق وكلها يشهد له القرآن. قال أكثر المفسرين: وبثت الجبال بثا، أي فتتت أو فتت تفتيتا حتى صارت كالبثيثة، وهي ديك ملفوف بسم دقيق ويعجن بالسم ويفتت فتكون أجزاء صغيرة. ومنه قول لص من غطفان أراد أن يحجز دقيقا عنده فخاف أن يعجل عنه، فأمر صاحبيه أن يلبسه ليأكلوه دقيقا ملفوفا وهو البثيثة. قال: لا تخبز خبزا وبتابسا ولا تصير بمناخ حتى. هذا الوقت وهو أن معنى بثة الجبال بثة يعني تفتيت التفتيت حتى صارت كالبثيثة بخيط ملفوف بسم، يشهد لها القول تعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وبثت الجبال بثة. وهنا قال: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، يعني رملا متهائلا، رملا إيه؟ متهيلة. ومنه قول امرئ الخير: ويوما على ظهري كثيب تعذرت علي وآلت خلفة لم تخللي. ومشابهة الدقيق المبثوث بالرمل المتهايل واضحة، الدقيق المبثوث يثبت لنا الرمل الايه المتهايل لن يتمثل. فقوله تعالى: وكانت الجبال كثيبا مهيلة مطابق في المعنى لتفتيت وبثت الجبال بثا، لأن بثها هو تفتيتها وطحنها. وما دلت عليه هذه الآيات من أنها يعني الجبال تسلم عنها قوة الحجرية وتتقف بعض الصلابة والقوة بالليل الشديد الذي هو كليل الدقيق والرمل المتهايل، يشهد له في الجملة تشبيهها في بعض الآيات بالصوف المنفوس الذي هو العهن، كقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوس، وقوله تعالى: يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعهن. وأصل العهن أخف من مطلق الصوف، لأن الصوف المصبوغ خاصة. ومنه قول زهير بن أبي قلنا في معلقة به: كأن فتاك العهن في كل منزل نزلنا به حب الفناء لم يحطم. وقال بعضهم: الجبال منها جدد بيض وحمص ومختلف ألوانها وغرى بهتوت، فإذا بثت وفتتت يوم القيامة وطيرت في الجو أشبهت العهن إذا طيرته الريح في الهواء. وهذا الرجل يدل عليه ترتيب كينونتها هباء مندكا، فكانت هباء مندكا لو كثر من الناس اللي بينجدوا الأسر لأنه هو بينجد كثير حاجات كثير كده في كل جهة، فهذا يعني تقليد للصور، فهي تبث في الأول وتصبح هذه الوضع اللي هو غير متماسك، ثم بعد ذلك يطلع ذلك إيه؟ التفرق، وفتت ثم التفرق، فكانت إذا بثت الجبال بثة فكانت هباء مندكا متفرقة. لأن توقفها بالهباء المنبث أنسب لكونها ألبس بمعنى التفتيت والطحن. هذا هو الرجل الأول في معنى قوله تعالى: وبثت الجبال بثا، يعني فتتت تفتيتا وصارت كالدقيق المفتوت. الوجه الثاني أن معنى قوله تعالى: وبثت الجبال بثا، أي صيرت بين السماء والأرض. وعلى هذا فالمراد يبثها بدفتها سوقها، البث والسوق وتسييرها، من قول العرب: بثت الإبل أبثها وأبثتها أبثها، لغة ثانية بمعنى سقطها. ومنه حديث: يخرج أقوام من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يبثون والذين خير لهم لو كانوا يعلمون. يبصون يعني ايه؟ يتركون الابل نفسه. وهذا الرجل تشهد له ايات كثيره من كتاب الله كقوله تعالى: ويوم نكير الجبال. لان قلنا الوجه الثاني ان معنى وبثت الجبال بث يعني في جره، والبث هو سوق كفاح يعني متفجر. اللي هو يوم نكير الجبال. وقال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب. اما الوجه الثالث في تفسير قوله تعالى: وبثت الجبال بثا، يعني نزعت من اماكنها، نزعت من اماكنها وقولعت. وهو راجع للوجه الاول واضح. يقول الله تعالى: ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقال تعالى هنا: فكانت هباء منبثا، كقوله: وسجرت الجبال فكانت سرابا. فالهباء اذا انبث يعني اذا تفرق واضمحل وصار لا شيء. والسراب قال الله تعالى فيه: حتى اذا جاءه لم يلده شيئا. ثم يقول تعالى: وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المساله ما اصحاب المساله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: وكنتم ازواجا ثلاثه، اي ينقسم الناس يوم القيامه الى ثلاثه اصناف: قوم عن يمين العرش وهم الذين خرجوا من سفك ادم الايمن، ويؤتون كتبهم بايمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال الصدي: وهم جمهور اهل الجنه. واخرون عن يسار العرش وهم الذين خرجوا من سفك ادم الايسر، ويؤتون كتبهم بشمائلهم ويؤخذ بهم ذات الشمال، وهم عامه اهل النار عياذا بالله من صنيعهم. وطائفه سابقون بين يديه وهم اخف واحرى واقرب من اصحاب اليمين الذين هم سادتهم، فيهم الرسل والانبياء والصديقون والشهداء، وهم اقل عددا من اصحاب اليمين. ولهذا قال: فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المسأمة ما اصحاب المسأمة والسابقون السابقون. وهكذا قسمهم الى هذه الانواع الثلاثه في اخر السوره وقت احتضارهم. وهكذا ذكره في قوله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. وذلك على احد القولين في تفسير الظالم لنفسه. على ان الظالم نفسه هنا ايه؟ الكافر. واضح؟ فكنتم ازواجا ثلاثه، قال ابن عباس اصنافا ثلاثه، وقال مجاهد فرقا ثلاثه، وقال ميمون بن مهران ازواجا ثلاثه، اثنان في الجنه وواحد في النار كما جاء عن عثمان بن سراقه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الايه: وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فقبض بيده قبضتين فقال: هؤلاء هذه للجنة ولا أبالي، وهذه للنار ولا أبالي. تقول العلامة التلفيقي رحمه الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي صرتم أزواجا ثلاثة. يعني معنى أن كنتم هنا بمعنى إيه؟ صرتم. كنتم بمعنى صرتم، لأن العرب أحيانا تطلق كان بمعنى قار. ومنه إيه؟ قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، يعني فتصيرا من الظالمين. فكنتم أزواجا أي أصنافا ثلاثة. ثم بين هذه الأزواج الثلاثة بقوله: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أما أصحاب الميمنة فهم أصحاب اليمين، لأن الله تعالى أوضح عن ذلك في قوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخضود. وأصحاب المسأمة هم أصحاب السنان، أوضحه بقوله: وأصحاب السنان في سبول وحميد. قال بعض العلماء: قيل لهم اصحاب اليمين لانهم يؤتون كتبهم بايمانهم، وقيل لانه يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة. وقيل لأنهم عن يمين أبيهم آدم كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ليلة الإسراء. وقيل سموا أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة لأنهم ميامين. أنا تقول إن هذا فلان ميمون الطلعة يعني إيه مبارك. فيقول هو سموا أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة لأنهم ميامين أي مباركون على أنفسهم لأنهم أطاعوا ربهم فدخلوا الجنة واليوم البركة. وسمي الآخرون أصحاب الشمال قيل لأنهم يؤتون كتبهم بسنابلهم وقيل لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النار. والعرب تسمي الشمال سؤمة كما تسمي اليمين يمينا. ومن هنا قيل لهم أصحاب المسأمة أو لأنهم مسائين على أنفسهم فعصوا الله فأدخلهم النار. والمسائين ضد الميامين. وقال الشاعر مكائين ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعج إلا بين غربها. وبين جل وعلا أن السابقين هم المقربون وذلك في قوله والسابقون السابقون أولئك المقربون. وهذه الأجواد الثلاثة المذكورة هي وجزاؤها في أول هذه السورة الكريمة جاءت هي وجزاؤها أيضا في آخرها وذلك في قوله تبارك وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح الله وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. والمكذبون هم أصحاب المسألة وهم أصحاب السنان. وذكر تعالى بعض صفات أصحاب الميمنة وأصحاب المسألة في سورة الفلق في قوله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مسغبة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. هذه بعض صفات أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة عليهم نار مؤصلة. وقول الله هنا وأصحاب اليمين ما أصحاب وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وقول ما أصحاب المسأمة استفهام أريد به التعجب من شأن هؤلاء في السعادة والتعجب من شأن هؤلاء في السقر. والجملة فيها مبتدأ وخبر وهي خبر مبتدأ قبله وهو أصحاب الميمنة في الأول وأصحاب المسأمة في الثاني. وهذا الأسلوب يكثر في القرآن الكريم مثل قوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وكذلك قوله القارعة ما القارعة. والرابط في جملة الخبر في جميع الآيات المذكورة هو إعادة رب المبتدأ في جملة الخبر كما نعرفها. أما السابقون فلم يذكر فيه استفهام وتعجب كما ذكروا فيما قبله يعني في مقامات الفكر الغربي واضحة حمل فيه على المدنية الإسلامية وادعى أنه لا سبيل إلى الإصلاح الاجتماعي سوى اختفاء